نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين.
طبعا بالنسبة لي كما نؤكد لكم أنه هذا هو آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وإن شاء الله نلتقي في الفصل القادم. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.
نعم، علقنا على هذا في الدرس الماضي، وقلنا أنه لابد من استكمال هذه الأمور الثلاثة حتى يتوازن بالنسبة للمؤمن عبادته لله عز وجل، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة. نعم تفضل يا شيخ.
وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والجهاد في سبيله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريقة المحبة، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريقة المحبة لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله. وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: سبات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه، ولها أصلان، أحدهما وهو يقال له محبة العامة، محبته لأجل إحسانه إلى العباد وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب، ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجد بالقلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه، فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محمود، وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أنه يحبه إلا إحسانه إليه. وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أصل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة. وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطاق. وهم السابقون كما في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟
المفردون،
قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا.
يعني كلمة مستهتر أصلها المكثر فقط، يعني هي أصلها اللغة من باب الإكثار، فقولها المستهترون بذكر الله يعني المكثرون من ذكر الله عز وجل. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هما سببا المحبة: نحب الله أولا لإحسانه إلى العباد، والثاني نحب الله عز وجل لكمال أسمائه وصفاته، أي نحبه لذاته. والسبب الثاني هو الأكمل، والأول الإنسان إذا أحب ربه لإحسانه إليه فلا بد أن يدفعه إلى السبب الثاني. نعم.
وفي حديث هارون ابن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى: يا رب، أي عبادك أحب إليه؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له
طبعا هذا الحديث موقوف على ابن عباس وفيه كلام. نعم.
ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره، مما هو جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك، مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير دم، أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم، حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، لأن الله تعالى يحب التوابين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب. وقد قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
ما أعظم هذا الحديث، عجيب. إني حرمت الظلم، كلكم ضار، كلكم عار، كلكم جائع. سبحان الله، غنى الله عز وجل: لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنة كانوا على أفجر قلب الرجل، ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن المؤمن هو الذي يعتصم بالله ويطلب الهداية منه، ويطلب الرزق منه، ويطلب التوفيق منه، سبحانه وتعالى. والله إن هذا الحديث عجيب من تأمله وتدبره. نعم.
ولهذا كان سيد الاستغفار ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات ليلته دخل الجنة. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في أنعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.
وهو رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن نذنب في الليل والنهار ولا نستغفر إلا قليلا، ونسأل الله أن يردنا إليه. نعم.
وقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال.
نعم، لأن الرسول بشر، قال إنه ليغان على قلبي، هذا لا يدخل في التبليغ والتنزيل، وإنما لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، كما أن الرسول ينام عليه الصلاة والسلام ويستيقظ وطلب المغفرة من ذنبه، وقال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، وهذا نوع من السهو. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته في أكثر من مرة، فهذا نوع من السهو لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، لكن يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم.
قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة.
أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار.
وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يتعلم والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وقد قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثلاثا ثم يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر القاعدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه آخر هذه الرسالة المصماة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخ الإسلام ولمشايخنا وللحاضرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.